بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين أبي القاسم المصطفى محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، واللعنة الدائمة على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. كان الكلام فيما استدل به من الروايات على استقلال البكر في النكاح، وذكرنا الرواية الأولى وهي رواية الفضلاء، وقلنا إن الشهيد الثاني عبر عنها، أي عن هذه الرواية عبر عنها بالحسنة، وأما حفيده صاحب المدارك عبر عنها بالصحيحة. وقلنا إن الحكم بصحة رواية الفضلاء بحسب نقل الصدوق يبتني على بيان مقدمتين، وكان حاصل المقدمة الأولى أن الطريق في المشيخة إذا كان إلى راويين فإنه لا يشمل ما ابتدأ فيه في الفقيه باسم أحدهما منفردا، بخلاف ما إذا كان إلى أحدهما منفردا، يعني كان الطريق إلى أحدهما منفردا في المشيخة، فإنه يشمل جميع رواياته في الفقيه سواء كان في السند منفردا أم معطوفا على راو آخر. ووصل بنا الكلام إلى المقدمة الثانية، فنقول إن اعتبار رواية الفضلاء رواية صحيحة يتوقف على أن لا يكون نقل الصدوق لها بناء على رواية إبراهيم بن هاشم، حتى يمكن مع عدم توثيق إبراهيم بن هاشم أن نعتبرها صحيحة، ويعني صحيحة أيضا. ولكن هذه المقدمة ليست تامة لوجود إشكال أساسي فيها، وتوضيحه أن نقل الروايات والكتب لم تكن دائما على نحو السماع أو القراءة على المشايخ ومؤلفيها، بل كان من الأساليب المتداولة جدا هو النقل بطريق خاص بالاعتماد على الإجازة العامة التي كانت عندهم من مؤلف الكتاب أو شيخهم، وهو عن شيخه إلى أن يصل إلى مؤلف الكتاب. والشاهد على ذلك أن هناك مؤلفين مكثرين للتأليف، من جملتهم الشيخ الصدوق الذي له 300 تأليف، ونقل الرواة لهذه الكتب عن الشيخ الصدوق لم يكن بقراءة جميعها عليه أو سماعه منه، بل كان تحملهم للحديث بنحو الإجازة، فإن الشيخ الطوسي والشيخ النجاشي ذكر آلاف الكتب في فهرستهما، فهل من الممكن أن يكون تحملهما لجميع هذه الكتب بالسماع والقراءة؟ قطعا لم يكن كذلك، بل إن تحمل أكثر هذه الكتب كان بطريق الإجازة. وطريقة الإجازة بالنسبة إلى كتب نفس المجيز أو كتب سائر المشايخ كانت بهذه الصورة عادة، كأن يكتب مثلا، كأن يكتب الشيخ الطوسي مثلا في إجازته لأحد تلامذته: أجزت لك رواية كتب زرارة بالطريق الفلاني. وأحيانا كانت دائرة هذه الإجازة أو الإجازات أوسع، بأن كان يكتب مثلا: أجزت لك رواية كل ما رواه زرارة بالطريق المذكور. والشخص الذي حصل على إجازة النقل ما رواه زرارة مجاز بأن ينقل ماذا؟ بأن ينقل ما يثبت لديه، ما يثبت لديه أنه من مرويات زرارة بالطريق المذكور. فكبرى القضية هي شنو؟ هي جواز نقل ما ثبت أنه من زرارة. وأما تحقق الصغرى وكون هذه الرواية من مروياته، من مرويات زرارة أو لا، فيرتبط بالتشخيص والاعتماد الشخصي لمن حصل على إجازة نقلها. مثلا من الممكن أنه بالنسبة إلى الصدوق في مورد رواية الفضلاء تحققت هذه الصغرى من خلال ماذا؟ من خلال نقل الكافي والاعتماد الذي كان عنده على الكليني وإبراهيم بن هاشم. وفي الواقع اعتبر هذه الرواية من مرويات زرارة، حيث إن إبراهيم بن هاشم نقلها. فإن الصدوق وإن استخدم الطريق الذي يعتبره الآخرون صحيحا، ولكن بما أننا لا نعتقد بأنه كان يرى عدم اعتبار إبراهيم بن هاشم ووجود هذا الاحتمال أن نقل إبراهيم بن هاشم كان وسيلة لإثبات صغرى المسألة لديه، فلا يمكننا من نقل رواية الفضلاء في الفقيه وطريقه في المشيخ أن نعرف ثبوت رواية الفضلاء من مرويات زرارة عنده. كان يعني من مرويات زرارة عنده كان من طريق آخر غير طريق إبراهيم بن هاشم. يعني نحن نحتمل أنه هذا بالنسبة بحسب اعتماده على إبراهيم بن هاشم ماذا ثبت لديه بأنه هذه رواية زرارة. زين، هذا الشيء بالنسبة لنا لم يحصل. إذن من يرى نقل الكافي نظرا لتوسط إبراهيم بن هاشم من الحسن، فلا بد أن يعد رواية الفضلاء في الفقه أيضا كذلك لا من الصحيح. هكذا يمكن أن يقال. أقول إن معرفة وثاقة الأشخاص لا تنحصر، طبعا هذا الكلام باعتبار أنه شنو لم يرد توثيق خاص في حق إبراهيم بن هاشم، هذا يعتمد على كل شخص. إذا يعتمد على إبراهيم بن هاشم فيعتبره مثلا ثقة فيعتمد على كلامه، وبالتالي يرى رواية زرارة مثلا صحيح، هل هذا ممكن أو لا؟ نقول إن معرفة وثاقة الأشخاص لا تنحصر بملاحظة ورود تعبير الثقة في حقهم وعدمه، وليست الاستفادة من هذه التعابير هي الطريقة المتداولة والمتعارفة في ترجمة الشخصيات العظيمة أيضا، بل يذكرون خصوصيات تكشف عن مرتبة أعلى من الوثاقة، فلا ولن يستعمل في حق أعلام الطائفة من أمثال السيد البروجردي على الله مقامه، والسيد الخوئي قدس الله روحه، والسيد السيستاني مثلا حفظه الله تعالى، تعبير الثقة. واحد ما يجي يقول بأنه السيد السيستاني ثقة لو مو ثقة، هذا التعبير مو مناسب غير لائق. كما أن الأمر كذلك بالنسبة إلى الشيخ الصدوق، فإنه لا النجاشي ولا الشيخ الطوسي قصدي استعمل لفظ الثقة في حقه، ولكن الأوصاف الأخرى التي قيلت في حقه وكذلك أسلوب تعامل الأصحاب معه يكشف عن ماذا؟ يكشف عن جلالة شأنه واعتمادهم عليه. وهذا الأمر ينطبق على من؟ على إبراهيم ابن هاشم أيضا. فإن من وصف بأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، هذا الكلام في فهرست الشيخ الطوسي صفحة 16، وكذلك في رجال النجاشي صفحة 16. فإن من وصف بأنه أول من نشر حديث الكوفيين بقوم، وبملاحظة أسلوب تعامل الأصحاب معه على اختلاف مشاربهم، ومن منهج الكليني في الكافي الذي ألفه ليعمل به ونقل آلاف الروايات التي في سندها إبراهيم بن هاشم، يقال هناك حوالي 4000 رواية عن طريق من؟ عن طريق إبراهيم بن هاشم. ومن عدم مناقشة الصدوق أو الشيخ الطوسي ولو في رواية واحدة بذريعة وجود إبراهيم بن هاشم في سندها، مع أنه أن دأبهما ماذا؟ المناقشة في وثاقة الأفراد. ومن اعتماد علي بن إبراهيم الذي لا كلام في وثاقته وجلالته، ابن إبراهيم بن هاشم، ومن اعتماد علي بن إبراهيم الذي لا كلام في وثاقته وجلالته على والده إبراهيم بن هاشم في نقل الأخبار، فإن ذلك كله يورث الإطمئنان بأنهم لا فقط كانوا يعتقدون بوثاقته، بل إن طريقتهم وعملهم أرقى بمراتب من استعمال كلمة الثقة. ولا يبقى ترديد أن الروايات التي هو في طريقها إذا لم يكن في سندها إشكال من جهة سائر الرواة تحسب من الروايات الصحيحة. إذن حتى على فرض أن سبب كون رواية الفضلاء من مرويات زرارة هو اعتماد الصدوق بإبراهيم بن هاشم، تكون رواية الفضلاء من الروايات الصحيحة. هذا البحث كان يتعلق بالنسبة إلى سند والحكم بالصحة أو الحسن بالنسبة إلى رواية الفضلاء. ننتقل إلى الجانب الدلالي لرواية الفضلاء. وقع الكلام في دلالة رواية الفضلاء من جهتين. أولا اضطراب المتن والمصادرة، وعليه نضع البحث في جهتين. ولكن قبل ذلك نشير إلى أمر، وهو أنه قد يقال بأنها مشتملة على لفظ أو للفظ المرأة، وصدقها على البكر محل نظر، بل قيل إنها تختص، يعني لفظ المرأة تختص بالثيب، فلا يمكن أساسا الاستدلال بها على المطلوب، لأن النزاع وين؟ لأن النزاع في استقلال البكر للثيب. ولكن يظهر بمراجعة القرآن الكريم والروايات عدم اختصاص لفظ المرأة بالثيب. قال تعالى في آية الميراث: وإن كان رجل يورث كلالة أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهما السدس. فإن المرأة في الآية لا تنحصر في الثيب بل تشمل البكر أيضا. وقال تعالى في باب الشهادة: فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشهداء. وهكذا في قصة بنات شعيب قال تعالى: ووجد من دونهم امرأتين تذودان. ومن الواضح أن بنات شعيب ما كانتا متزوجتين حتى تكونا ثيبتين. والحاصل عدم تمامية هذه الدعوة، وهي شنو؟ أن لفظ المرأة تختص بالثيب، بل أن المرأة تشمل البكر أيضا. زين، ننتقل إلى الجهة الأولى. الجهة الأولى في البحث في هذه الرواية، في دلالة هذه الرواية، تتعلق باضطراب متنها. أفاد الشهيد الثاني رضوان الله تعالى عليه في كتاب مسالك الأفهام المجلد السابع صفحة 125 إلى 128، ماذا أفاد الشهيد الثاني؟ بأن هناك تهافت في الرواية من جهة الجمع بين السفيهة والمولى عليها. فقد ورد في الرواية المرأة التي، يعني خلنا نقراها حتى يصير الرواية قبالنا: المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز. الكلام وين صاير؟ على كلمة غير السفيهة ولا المولى عليها. فيقول أو أفاد الشهيد الثاني إن قوله غير السفيهة سواء كان خبر عن المبتدأ، يعني المبتدأ شنو هو بالكلام؟ المرأة هنا أنا مبتدأ، المرأة التي قد ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولى عليها، تزويجها بغير ولي جائز. أفاد الشيء الثاني فإن قوله غير السفيهة سواء كان هو الخبر عن المبتدأ وهو المرأة، وكلمة المولى عليها معطوف على الخبر، أم كان، يعني غير السفيهة، وما عطف عليه، أم كان غير السفيهة وما عطف عليه بمنزلة الصفة للمرأة المالكة نفسها، لا وجه سواء قلنا خبر أو قلنا صفة، لا وجه للجامعة بين السفيهة والمولى عليها في الكلام، لأنه على كلا التقديرين تكون غير السفيهة من مصاديق المولى عليها، يعني السفيهة هي التي لها من يتولى أمرها، يتولى شأنها. شنو المقصود بمن شنو بالمولى عليها؟ المولى عليها هي التي لها من يتولى أمرها، يتولى شؤونها. السفيهة أيضا لها من شنو؟ من يتولى شأنها. فإذا تكرار هذني في الكلام غير صحيح، فيكون عطف المولى عليها من عطف العام على الخاص، من عطف العام على الخاص، ولا يوجد توجيه لمثل هذا العطف. عادة الإنسان يذكر العام أول شيء، بعدين يعطف عليه الخاص. من باب المثال، اللهم صل على محمد وآل محمد وعلى علي. علي هو من ضمن الآل، ولكن من باب الخصوصية أأخر أجيبه من بعد العام. ولكن في المقام بالعكس، الخاص مذكور ثم بعد ذلك ماذا؟ أأتي بالعام المولى عليها، يعني كل بنت تحتاج إلى من يدير شأنها، فيكون عطف المولى عليها من عطف العام على الخاص، ولا يوجد توجيه لمثل هذا العطف. فإن ذكر العام مضافا إلى كفايته عن الخاص، لأنه أنا بس أذكر العام بعد ما أحتاج إلى ذكر الخاص، يكفي لإثبات تمام المطلوب. يعني ذكر العام يكفي، أنه أنا بعد ما أحتاج أنه أذكر الخاص من بعد العام. هنا أنا أكو محاولة من الشهيد الثاني يجيب عن هذا، يجيب عن هذه الإشكالية. ماذا أجاب؟ نقرأ نفس كلام الشهيد الثاني في المقام. قال بما لفظه: ويمكن أن يكون فائدة الجمع بين السفيهة والمولى عليها، هذا الكلام للشهيد الثاني، أن الولاية على السفيهة ليست عامة، الولاية مو مطلقة، ومن ثم لا يحجر عليها في غير المال. السفيهة إنما يسيطرون عليها، يعني عندها ولي بالنسبة إلى تصرفاتها المالية، ولكن إذا أرادت أن تتزوج ماكو شيء ولاية عليها. فهاي ذكروها من باب أنه الولاية كانت مختصة بالناحية، من الناحية المالية. نقرأ العبارة: أن الولاية على السفيهة ليست عامة، ومن ثم لا يحجر عليها في غير المال، في غير المال. فقد يتوهم منه جواز تزويجها، يعني إذا جابوا بس هذه الكلمة ما جابوا العام وراها، فقد يتوهم منه جواز تزويجها نفسها لذلك، فخصها بالذكر حذرا من يتوهم خروجها عن المولى عليها. جابوه ذكروها حتى الواحد يصور بأنه لا، هاي تقدر أنه تتزوج، لأنه محجور فقط من ناحية المالية هاي، حيث أن الولاية منتفية عنها على بعض الوجوه. وتوضيحه أن الولاية على السفيهة تختص بالأمور المالية دون غيرها من أمور الحياة، وحيث أن العمدة في الزواج هو انتخاب الزوج، فقد يتوهم أو يتوهم أن عدم ثبوت الولاية على السفيهة في غير الأمور المالية يكفي لانتخاب الزوج، فجيء بذكر الخاص في الكلام حتى لا يتصور بمناسبة الحكم والموضوع أن السفاهة المالية ليست مانعة. فذكر الخاص في الحقيقة هو لدفع توهم الخروج عن تحت العام. فإذا ذكروا هذا الخاص في المقام من باب دفع توهم خروجه عن تحت العام. ثم إن لصاحب الجواهر توجيها آخر في عطف العام على الخاص، حيث قال: والجمع بين السفيهة والمولى عليها لعدم اندراج الأولى يعني السفيهة في الثانية، إذا فرض عدم رشدها في خصوص النكاح وما يشبهه لا سفاها ماليا. توضيحه أن السفاهة وإن كان بحسب المعتاد بمعنى فقدان الرشد المالي، ولكن حيث إنه في المقام لا يرتبط بالمال بل يتعلق بانتخاب الزوج، فبقرينة المقام يكون المراد من السفاهة عدم كونها رشيدة في انتخاب الزوج، فتكون غير السفيهة هي الرشيدة في انتخاب الزوج، والمراد من غير المولى عليها كما أشار إلى ذلك في صدر كلامه الرشيدة في الأمور المالية وشبهها، لأنه إذا كان بمعنى غير المولى عليها حتى في باب النكاح كان قوله تزويجها بغير ولي جائز من توضيح الواضحات ومن الضرورة بشرط المحمول، وصدوره من الحكيم قبيح، وعليه لا يكون عطف المولى عليها على غير السفيهة من عطف العام على الخاص. ولا يخفى أن في كلامه نوع غموض وتنافي، لأنه حينما يحتمل أن قوله قد ملكت نفسها كناية عن البلوغ يفسر المولى عليها بالمجنونة، قال ويحتمل إرادة الكناية بذلك عن البلوغ، فيتجه تقييدها حينئذ بكونها غير سفيهة ولا مولى عليها بسبب الجنون. هذه في بلي الجواهر المجلد 29 صفحة 176. فإذا كان المراد من المولى عليها المجنونة لا مجال للتوهم الاضطراب في المتن، لأن النسبة بين المجنونة والسفيهة لا تكون من العام والخاص، فيظهر من طرح الإشكال أي إشكال اضطراب المتن والمحاولة في حله قد غض النظر عن تفسير المولى عليها بالمجنونة، فهناك نحو تناف بين صدر كلام صاحب الجواهر وذيله، ولم يعلم أن مراده من المولى عليها هل هي المجنونة أو لا. وقبل دراسة المحاولتين لابد من الإشارة إلى أمر، وهو أن هناك اختلاف بين الشهيد الثاني وصاحب الجواهر في المراد من السفاهة في قوله غير السفيهة ولا المولى عليها، فقد فسرها الشهيد الثاني بالسفاهة في المال كما تقدم، وعدم السفاهة بالرشد المالي، وذهب صاحب الجواهر إلى أن المراد منها السفاهة في أمر الزواج لا السفاهة في المال، لأن الزواج عقد غير مالي ولا دليل على اعتبار عدم السفه المالي في الزواج. قال فإن السفيهة في المال خاصة لا دليل على اعتبار إذن الولي في التزويج الذي هو تصرف غير مالي، وبناء على ذلك فإن المرأة وإن كانت تحت الولاية من الناحية المالية، ولكن حيث إنها رشيدة من ناحية الزواج فلها أن تتزوج بغير إذن وليين. ولكن هذا الكلام غير تام، وأن الحق مع الشهيد الثاني، وذلك لسببين: أولا أن النكاح نظرا لتضمنه المهر وترتب النفقة عليه ليس عقدا غير مالي بحت، وثانيا يستفاد من رواية زرارة الآتية أن هناك ملازمة بين الرشد في المال والاستقلال في أمر النكاح، وعليه تكون رواية زرارة مؤيدة لكون المراد من قوله غير السفيهة في صحيحة الفضلاء بمعنى الرشد في المال. وتكملة الكلام يعني الجواب عن المحاولتين إن شاء الله نتطرق إليه في المحاضرة القادمة، والحمد لله رب العالمين.